يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كان آخر ما قرأنا في كتاب الموطأ في كتاب الطلاق وقرأنا فيه نحو حديثا واحدا. وحينئذ هذه أسئلة تتعلق بمضى شرحه وبيانه من آخر كتاب النكاح، ثم ننتقل بعد ذلك لكتاب الطلاق وقد بدأناه في الدرس الذي مضى. السؤال الأول: ما حكم الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن ثلاثا، فهل يحل له فيطلق إحداهن ثلاثا فيتزوج قبل أن تنقضي عدة الثالثة الرابعة الذي طلقها؟ يتزوج حكمه جائز، لكن نقل ابن عبد البر اتفاق انه من كان تحت الاربع اتفاق العلماء اربع فلا يحل ان يتزوج خامسه يعني حتى ينتهي عده، نقل اتفاق. فكيف تقول في هذا الاتفاق وتقول جائز؟ ما الفرق بينهما؟ اتفاق نقل ابن عبد البر وما ذكر في ذلك من اثر عن القاسم بن محمد وعروه بن الزبير. البينونة الكبرى فطلقها ثلاث كما قال القاسم بن محمد وعروة بن الزبير، في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن البتة أن يتزوج إن شاء ولا ينتظر حتى تقضي عدتها. نعم. طيب، أما إن طلقها طلقة رجعية، طلق الرابع طلقة رجعية، لا يحل أن يتزوج خامسة، هذا هو الاتفاق. إذا طلقها طلقة رجعية الرابعة فإنه ينتظر لا يتزوج الخامسة حتى تقضي الرابعة عدتها، لأنها زوجة. السؤال الثاني: المرأة الرجعية الذي طلقها طلاق رجعي مات زوجها في فترة الرجعة أو إمكانية الرجعة، مات في عدتها، هل نعم تزوجت؟ هل يجوز، هل هو جائز أن ينظر إلى شعرها وسحرها ونحرها ويديها كما كانت تمشي أمامه في البيت وهي زوجة قبل الطلاق؟ نعم، خلاف ما يفعله بعض العامة، أول ما يطلقها تلبس عباءتها وتعتزل، ثم إذا جاء يدخل عزلة وزي أحدنا أدخل يعني
طلقتها هذا من الجهل، اعتزال زوجها. قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج الا ياتين بفاحشه بينه فلا يحل له اخراجها. لا تدري لعل الله ايش يحدث بعد ذلك امرا، بل تتزين له وتطيب له الكلام. بل زوجة ابن عمر لما طلقها كانت حكيمة، ما خسرته كلمته قالت يعني لما تطلق امرأة وهي يعني قائمة بأمر الله أو كذا أو كذا، حتى رجع خاصة إذا دخل الشيطان سبحان الله خشية المرأة فراق رجل قد لا تجد مثله، فليس من الذل في شيء أبدا أن تتفاهم معه. واليوم ما يحدث هذا، ما يحدث مثل حكمة ابن عمر، إلا يحدث شدة عظيمة ربما خروج من المنزل خرق حدود الله، تخرج تجمع ثيابها. الرب يقول فوق سبع سماوات لا تخرجوهن، لا هو يخرجها كل ذلك جلسة في البيت ساعة واحدة انتقاما، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لا يجوز، نعم. طيب
يا شيخ، فإن أبت إلا أن تخرج،
اسمها عليها. ها عندنا احنا سلاسل واقفال، اسمها عليها خاصة. انا اذكر امرأة بلغ فيها العتة او الجنون ان خرجت من المواسير، صدقت نفسها. ها الجنون تموت، لا هذا خروج لحاجة، يعني لا يخرجنا يعني لا يتركنا. أما في فترة العدة تزور صويحباتها، لا مانع تزور أهلها، أما لا تخرج خروج بمعنى تترك البيت من بعده، نعم، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. و الذي أذكر حتى في تلك المرأة، وهذا أشد ربما، أنه ما طلقها زوجها. يعني إذا كان سبحان الله بعد الطلاق الله يقول لا يخرج، فكيف المرأة ما ظلمها زوجها وربما تكون ظالمة، انتشر هذا تذهب بأهلها تمنعه من إيش؟ من التمتع بها. هو دفع مهر مقابل المهر أن يعف فرجه عن الحرام، لا يحل ما يفعله كثير من النساء المرللات، اي شيء تذهب بيتها لها وتمنع نفسها. ثم اشكال في ذلك، وهذه فائده مدارسه العلم قبل ان ننتقل لاحاديث الليل، احيانا يستطرد في اشياء مهمه يعني تكون في صميم الواقع. ثم بعد ما ياتي هو يريد زوجته، يستغل أن لا يستطيع أن يدخل عند النساء فيأخذ بها لأنها زوجته شرعا، يجب أن تطيع وتذهب معه. وإذا ذهب يضع شروط تشبه الشروط في النكاح، يقول رضوة من 10,000 هدية للأم، ساعة أو بنجرة للبنت أو 3 منازل وحياك الله، فكر الموضوع. نعم، وهكذا لا شك ان هذا تعد واخذ اموال الناس بالباطل، دفع مهر انتهى الامر. كيف يحكم عليه هذا الحكم؟ انا كمان اشترى سياره ثم تنغص المشتري او البائع تنغص على سيارته ثم اخذها، كانت شغاله امامه والرجل دخل للبقال من شريها قال اشتريتها منه، عندي شروط. انتهى الان، انتهى العقد، انا في شروط، انا سيارة سيضع له شروط، والزوج يعني من باب ما يبذل مشاكل يرضخ ويدفع مسكين، ولا يتهنون بهذا المال، لأنه لا يحل مال المسلم إلا من طيب نفس، من مطر به نفس، من شؤم عليهم المال هذا، هذا هو الحق. لا بأس بما يسمى بالصلح، الصلح جائز للمسلم، وفعلا تعدى عليها ضربها ضربا مبرحا، ويعني حصل تعدي منه ظلم وبغي، فبدل أن تكون السجون والمحاكم والجلد وكذا، يتصالح، يدخل واسطة ويقول رضيها 3000 فيعطيها 3000 من رضا نفسه، هذا يسمى صلح، لكن ليس إجبار وشرط. الحكم غير ما أنزل الله هو على معنى الإجبار والشرط. وقد جاء الترمذي الصلح جائز بين المسلمين، الصلح جائز بين المسلمين. طيب، لو أن رجلا كان مع امرأته فداعبها أو نازحها أو لاعبها، نعم، قائلا لها أنت طالق، فهل يقع الطلاق؟ ما قصد وقوع الطلاق، يريد يمزح، يمزح، لا يقع. ما الدليل؟ ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق وإيش؟ النكاح والطلاق والرجعة في رواية العتاق. طيب، فحينئذ لا ينبغي إنسان يمازح شخص قائلا له وهو يعلم أن فتاه راضية به وتتمنى منك زوجتك ابنتي، فإذا قال قبلت مشكلة، لا يمزح بها، ولا يقول طلقتك يمزح. وقد وقع هذا لبعض الناس، وسألني وكان مع امرأته غداه فمازح قال أنت طالق، فعياذا بالله يكون هنا الطلاق وقع. طيب، إذا قال إنسان يمازح أعجمي، قال أنت متزوج يا أعجمي من الخليج من عربية، المهم تراهم يحبون كلمة أنت طالق، وجاء العجمي زوجها وجاءت على عادتها تجلس مع زوجها، وإذا به يريد ترقيق قلبه قائلا أنت طالق، فرفع المسألة للحاكم أعجمي لا يعرف معنى أنت طالق ولم يقصد الطلاق، أعجمي، فرغب القاضي، فقال القاضي امرأتك طالق، ثلاث جدهن جد وهزلهن إلى آخره، هل صحيح صك القاضي وحكمه؟
لا يقع،
لأنه لم يقصد اللفظ ولا المعنى، ما يعرف طلاق، ما يعرف. لكن إذا قلت ما الفرق بينه وبين الأول؟ الأول قصد اللفظ وإلا يقصد المعنى، والذي يقصد اللفظ من غير المعنى يقع، كما بين ابن القيم في زاد المعنى رحمه الله، يقع حينئذ لذلك الطلاق. هذا عن خلاف، هذا عن خلاف، فذهب الطائفة من العلماء أنه لا يكون نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وهذا نص الرواية، قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإذا شهد شاهدي عدل وإلا لا يقع الطلاق. وذهب الطائفة أنه يقع ولو بغير شروط. أنا على الخلاف في ذلك. نعم. هذا أيضا عن خلاف بعض العلماء، يرى أن الذكر الصغيرة للزوج لأبيها أن يجبرها، خاصة إذا كانت ما تفهم عمرها مثلا 9 ما تفهم نكاح ولا تفهم، يعني حدثني البعض قديما أن والد زوج ولده 11 سنة والبنت أظن أو أقل والبنت 7، قال كان يعول ما تدري شيء يجرون أربعة من زيت فائد المملكة. فيقولون هنا للأب أن يجبر ابنته أو يزوجها من غير إذنها، ويذكرون في هذا أن عائشة زوجها أبو بكر من غير أن يستأذنها، ويدل على أن ما لها إذن أو ما استأذنها. ما رواه البخاري بالصحيح قال بينما أنا على الأرجوحة ألعب، تقول عائشة إذ نادتني أمي أم رومان وأنا على الأرجوحة تعالي، فتركت الأرجوحة رضي الله عنها بنت 9 عقد عليها بنت 6 الآن يدخل عليها بنت 9، فتركت الأرجوحة رضي الله عنها وأصلحوا من شأن النساء بالماء غسلوها، ودخل علي النبي وقالوا على خير طائر، فما شعرت للنبي دخل علي ضحى اللهم صل عليه. فكون تلعب بالرجوح وكون عمرها 6 لما عقد عليها، كل هذا يدل انه ما ما ايه القاضي اذا كانت صغيره لا تفهم ان يعني جائز ان يعقد والدها عليها ولو من غير اذنها. هكذا قالوا رحمه الله. طيب إذا كان لرجل امرأتان فمال إلى إحداهما حبا دون الأخرى وجماعا ومداعبة دون الأخرى في يومها، فما عاقبة يوم القيامة؟ إيش عاقبة يوم القيامة؟ هذا جائز صحيح، وذلك أن الله قال في كتابه إيه؟ ولا تأذنوا بين النساء ولو حرصت. إيه نعم، في البعض ربما أخاف أسأل الله لا يكون كذلك ذلك أن تخوف المرأة زوجها من النكاح عليها بذاته طائلة، ترى تأتي شقك مال شقك مال تزوجت عليه، كيف؟ الله يقول لن تستطيع خلاص هذا شق تحريف، والله من جنس اليوم تحريف الكريم عن الواقع من زي الهوى، لأن لن تستطيع في الحب والجماع والقبلة ونحو ذلك ولو حصل. أما المطلوب البلي النفقة ينبغي العجل أن يخاف حتى لا يعاقب يوم القيامة في ترك ذلك، أما بالمحبة هذا شيء لا يملكه. جاء حديث ضعيف في السند لكن معناه صحيح أن النبي كان يقول الله هذا قسمي فيما أملك فلا تمل فيما تملك ولا أملك، لكن إسناده لا يصح، هذا المعنى صحيح أن العجل لا يملك الميت، الرجل لا يملك الميت. وعلى هذا حمل أثر ذلك الصحابي الجليل رافع بن خديج، وأنه تزوج بنت محمد بن مسلم الأنصاري فكانت عنده حتى كبرت، فتزوج عليها فتاة شابة فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم أمهلها حتى إذا كادت أن تحل راجعها، ثم عاد فآثر الشابة
فلا شد الطلاق فطلقها واحد ثم راجعها ثم عاد فأثر الشاب فنجد الطلاق فقال ناشئ إن بقيت واحدة فإن شئت استقررت على ما ترين من الأثرة وصالحك ما تشوفين من الأثرة يعفو عنك فيه ولا طلقتك فقال بل أستقر على الأثرة سامحتك صالحتك فأمسكها على ذلك ابن عبد البر قال معاذ الله أن يكون هذا فيه أمر النبي إنما الميل إنما الميل لأنه نزح الصحابي أن يكون الميل غير مشروع ميلا غير مشروع أي نعم ولكن هذا معنى كان في إسناد العلة ما هي الانقطاع الحمد لله هذا فيه انقطاع لكن لو أن امرأة خافت من زوجها وقد كبرت عنده وكثر نقاره حتى رأت أنه بدأ يستوحش منها ويريد يطلقها وله زوجة ثانية أو ليس له أحد فهل جائز عليه أن يترك المبيت عندها صلحا بمعنى أو يقول لها لا لابد تكون عندك الليلة جائز ما الدليل الحديث هذا طريق إسناد ضعيف إذا كيف نصنع فعل النبي مع سودة وقد قال الله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ثم ذكر يصبح بينهما صلح والصلح خير فيجوز الصلح على أن تتنازل مثلا إما عن المبيت المبيت مع النفقة إلى آخر المهم أن يبقى تحت اسم الزوجة تحت اسم زوجة و حينئذ يقال البعض استدل بهذا على الرد مثلا على العلامة الألباني والعلامة والعلامة صاحب الفوزان في أنه يجوز نكاح المسيار قال شوف سودة تنازلت عن يوما وتنازلت ولكن نجد نكاح المسيار ما لها يوم ما لها نفقة فقط جمع ولا ربما مهر أو مهر قليل جدا ولا مبيت ولا سكنة هكذا نكاح مسير فقالوا هذا رسول الله قد أذن لسودة أو أصلح ما بينه وبين سودة على أن يترك المبيت عندها على أن لا يطلقها هذا الإسناد صحيح في نظر من أجل أن هذا عارض ليس منهجا الآن فعل أو صنع الزواج المسير منهجا مستقرا يعني كأنه نوع من أنواع النكاح تبي نكاح معتاد كما كان السلف يفعلونه يقوم الرجل لا يزال قيم على أهله يرعاهم ويتفقد الصبيان ويؤدب الزوجة إذا وقعت مخالفة من غيبة من خروج من غير إذن إلى آخره معتاد ولا تبي مثل مسيار ما تعرف أنه ترجمة يقول لا هذا مسيار لأنه ما عنده فلوس الشريعة والسول ماذا قالت الشريعة قالت فمن لم يجد فلم يستطع منكم يعني النكاح فعليه بالصوم كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بهذا الرأي فيقول إذا ننكح النساء بسيارة مثل هذا النكاح الموجود فلا يعرفها وهذا ليس فيها أي كلفة فلماذا لم يصنع لأن بنكاح المسيار يترك المرأة على الغالب ولا يقوم عليها زوجها تأديبا لا هي ولا أولادها وهذا في حد ذاته يخشى عليه من الإثم ليش؟ إلا قال قوموا أنفسكم عليكم نارا ولا يمكن تنفيذ الواجب هذا بالتأديب إلا أن يكون الزوج من الأسرة قريب، فإنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإما إذا لم يكن له مدخل بتة على أهله إلا وقت الجماع، وخاصة أنه نهي كما ذكر بعض العلم عن نكاح السر، وغالب هذه الأنكحة التي تسمى بالمسيارات تكون أنكحة سر يعني سرية، يتواصلون بكتمانها. فقد قال النبي أعلنوا النكاح، أعلنوا النكاح. ثم انتقلنا بعد ذلك لكتاب الطلاق. وقرأنا فيه حديث واحد كما ذكرتم لي أنتم. طيب، واحد فقط ولا ثلاث؟ اقرأ أكمل. اقرأ هو ولا بعد حتى نستحضر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق، باب ما جاء في البتة. قال عن مالك أنه بلغه أن رجلا قال لعبد الله بن عباس: إني طلقت امرأتي 100 تطليقا، فماذا ترى علي؟ فقال له ابن عباس: طلقت منك لثلاث، و97 اتخذت بها آيات الله هزوا. وعن مالك أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني طلقت امرأتي 8 تطليقات. فقال ابن مسعود: فماذا قيل لك؟ قال: قيل لي إنها قد بانت مني. فقال ابن مسعود: صدقوا، من طلق كما أمره الله فقد بين الله له، ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه ملصقا به. لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم، هو كما يقولون.
نعم، تتعلق أحاديث هذا الباب كما ذكر بطلاق اللاعب الذي يلعب فيقول طلقت امرأتي لا تقلقه، هل يقع به طلاق البتة أن تحسب واحدة، وطلاق الهازل، وطلاق الذي يسمى سيأتي هذا ذكره الكراهية، أنت خلية أو نحو ذلك، كل ذلك سيأتي الكلام عليه. فهنا عن ابن عباس رضي الله عنه قال بلغه مالك، ذكرنا الإسناد هنا منقطع لكن له شواهد، له عدة أوجه يتصل بها السند فيكون هذا حجة، وهو أني قال أن رجلا قال لعبد الله بن عباس: إني طلقت امرأتي 100 تطليق، فماذا ترى علي؟ فقال له ابن عباس: طلقت منك 33 و97 اتخذت بآيات الله هزوا. وحينئذ لابد أن يستعرض الخلاف في هذه المسألة حتى نفهم المسألة التي نحن بصدد الكلام فيها في الأثر، وهي لو قال امرأته طلقتك 100 تطليقة، طلقتك 10 تطليقات، طلقتك 7، لكن أول قبل الخوض في ذلك أو قبل الاستفسار في هذا، هل يقع طلاق المرأة إذا طلقت 3 بلفظ واحد أو 3 في مجلس واحد؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة رحمة الله عليهم، كما نقله الترمذي من أصحاب النبي من أهل العلم، فقالوا طلاق البتة. روي عن عمر بن الخطاب أنه جعل البتة واحدة، وروي عن علي أنه جعلها 3، وقال بعض أهل العلم هو على نية كالشافعي، وقال مالك دخل بها ف3، ونقلت 3 طلقات
الجمهور كما نقل قولهم ابن عبد البر على أن الثلاث تقع ثلاث في نفس المجلس، وذلك أنه قال رحمه الله مبينا أن هذا مذهب جماهير أهل العلم في ذلك، قال وممن قال بأن الثلاثة في كلمة واحدة تلزم موقعها يعني ثلاث ولا تحل حتى تنكح زوجا غيره مالك، أبو حنيفة، الشافعي، ثوري، أوزاعي، زيد بن سعد، عثمان، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، وأبو ثور. قال وما أعلم أحد من أهل السنة قال بغير هذا القول إلا الحجاج بن أطاط ومحمد بن إسحاق، وكلاهما ليس بفقيه ولا حجة فيما قاله. وذهب من المتأخرين مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو المروي عن أبي بكر وعمر كما خرجه الشيخان أو جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس أن الثلاث تكون بواحدة، وانتصر هذا القول قلت لكم شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم والشوكاني وأظن عمل به بعض مشايخنا تبعا لمن لشيخ الإسلام ابن تيمية. ولتحرير هذه المسألة لا بد من النظر في أدلة كل قائل بهذه الأقوال أو بهذين القولين. فالذين قالوا ثلاث تقع بثلاث استدلوا حينئذ بظاهر القرآن وبفتوى الصحابة كابن عباس نفسه، فإنه في هذا الأثر وإن كان منقطع لكن جاء بوجه مقبول، فأفتى رضي الله تعالى عنه لما جاء رجل قال إني طلقت امرأتي مئة، قال بالت بنت بثلاث وسائرن وزر أن اتخذت بها يدنا وزوا. نعم هكذا جاء في مسند لابي شيبة. قال هذا قول ابن عباس وظاهر القرآن، فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وقول غير واحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليه. رد الآخرون الذين قالوا يقع الثلاث بواحد أن هذا مقتضى لفظ الإله في القرآن ومقتضى ما ثبت في صحيح مسلم، ومسلم معروف بقوته في التصحيح، وذكر أنه في صحيح البخاري، في البخاري في مسلم، لكن الآن أنا أستظهر أنه في مسلم. قال ابن عباس كان الطلاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وسنتين من خلافة وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث بواحد. فقال عمر أرى أن الناس يعني لما صاروا يطلقون ثلاث في مجلس واحد قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنا، فلو أمضينا فأمضى الطلاق الثلاث بثلاث. فهذا واضح أن النبي جعل الثلاث واضح واحد. أبى أصحاب القول الأول هذا هم جمهور العلماء وقالوا كذا يا عبد البر، لقد خالف طاووس عن ابن عباس جمهور من العلماء الثقات الأثبات أو من الرواة الثقات. فإن ابن عباس كان يفتي بأن الثلاث تقع بثلاث كما سمعتم من عدة أوجه، فحينئذ بنفتي بفتوى وتكون هذه علة للرواية، لأنهم جمع روى عن ابن عباس ذلك. رد الداجي قال بل هذا صحيح ابن عباس أنه روى عنه ثلاثة لذلك، ثم أن العبرة بما روى ابن عباس لا بما رأى، فقد يكون نسي ما روى، فالعبرة بما روى لا إيش بما رأى، كان يرى الثلاث بثلاث ولكنه روى بصحيح قبله كبار أهل العلم في التحقيق وهو مسلم أن الثلاث بواحدة. وبهذا انتصر شيخ الإسلام ابن تيمية، وبخصيصا أن ابن عباس يقول أنه كان في زمن ظفر ما في مخالف الصحابة، في زمن عمر ما في مخالف، وسنتين مخالف عمر، ثم لما تغير الثلاث بثلاث لا ذلك الاجتهاد قام مبطلي، وهو الناس تساهلوا في الأمر، صار كل من غضب على زوجته غضبة أنت طارق من الثلاث أنت طارق من الثلاث، فراع عمر يؤدبه فأمضى الثلاث بإيش أمضى الثلاث بثلاث. ولأنه لما طلق أبو ركان امرأته ثلاث كما عند الترمذي نعم ردها النبي قال أبو داود وجعلها واحدة، حديث نافع بن عجير وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركان عن أبيه عن جده نعم طلق امرأته فأمره النبي ثلاثا فجعل النبي واحدة، قال هذا أصح. هذا أصح، ولأن اللفظ القرآني يأبى قول هؤلاء الذين قالوا الثلاث يقع ثلاث، ماذا قال؟ الطلاق مرتان، فقال من الكذب حينئذ مثلا أن أعطيك الكاسة دفعة واحدة، خذ مرتان خذ هذه مرتان، إلا أن مثلا واحدة مرة ثم مرة فتكون مرتان، تراك أعطيت الكاسة مرتين يعني مرة بعد مرة، لا أفهم من هذا اللفظ مرتين دفعة واحدة ولكن كذب، لا يفهم منها دفعة واحدة، أنك أعطيت الكاسة هذه مرة ثم مرة هكذا يقول ابن تيمية وغيره، صارت مرتين. فقال الطلاق مرتان، ما قال ثنتان مثلا معا أو ثنتان، مرتان مرة بعد مرة. وقال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فكل طهر بطلقة. ولأنه مقتضى التشريع الحفاظ على المنزل سيجعل له وقت التفكير، فإذا طلقها فكانت البتة من أول مرة ولا مجال لتنكح زوجا غيره، فحينئذ لم يعطى الرجل فرصة حتى يؤدب بها فتكون الثلاثة ثلاثة وتنكح زوجا، أو كما قال شيخ الإسلام حينئذ قالوا هذا إذن ما كان عليه أبو بكر لما سنتين من خلافة عمر، وكون جمهر روى عن طاووس من قول ابن عباس فلا معارضة بين الرأي وإيش والنقل، فإذا
رأى الراوي أو روى الراوي رواية ثم رأى خلافها فالعبرة لما روى لا بما رأى، ولا سيما أنه يروي عن ابن عباس أيضا ثلاثة كما ذكره الباجي، وأبى تضعيف الباجي أبى تضعيف هذا التعليل الباجي رحمه الله من المالكي، وهو صاحب الشرح المعروف على كتاب الموطأ والمسمى بالمنتقى. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام وابن القيم والشوكاني ولعله طائفة من مشيختنا، ولا سيما إذا قال لها أنت طالق 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 هو أراد التأكيد، فهذه واضحة أنه إنما أراد الواحدة فقط. طيب، وحينئذ إذا كان ذلك كذلك تكون البتة على نحو ذلك، طلقها البتة. نعم، فروي عن عمر أن ذلك بواحدة، وجاء ابن مسعود أنه بلغه أن رجل جاء إلى قال مالك أن بلغه أنه بلغه أن رجل جاء إلى ابن مسعود فقال إني طلقت امرأتي 8 طلقات تطلقة، يعني لا رجال سبحان الله غضوب، يعني ينفس عن غضبه بالطلاق، يعني في واحدة أكثر شيء 3، فليش يقول 100؟ يظهر هذا أنه إما يتخذ آية الله وزوا أو حمله الغضب عليه. فعلى المسلم أن يتكلم بالشرع. صحيح أن المرأة قد تغضب الرجل وتقول له ما يحرم عليها ما يؤهلها لدخول النار، وهي من كبائر تشهر لكثير من النساء هذا التلاعب الشيطاني، وهو أن تقول للرجل مثلا عند المغاضبة والمناقرة طلقني. أي امرأة سألت بعلها الطلاق زوجها الطلاق حرام عليها رائحة الجنة، نسأل الله العافية. فإن قالت هذه الكلمة ثم توفيت فهذا سوء خلق. فلا ينبغي للرجل وإن استفزته المرأة، هذا من باب الإصلاح أقوله لموافقة الشرع، أن تستفزه فيقول أنت طالق وقد نوي عن طلاقها في طهر جماعها به، يعني بين حيضتين يكون جماعة أو في أثناء حيضتها، لا يجوز حتى لو استفزتها أن يطلقها، ولا يجوز هي أن تطلب الطلاق هذا الوقت. فإذا طلبته وهي حائض جمعت بين منكرين، يعني كان جماعة بين حيضتين تسمى طهر جماعة، هذا لا يجوز، يعني بين الحيضتين يكون ربما 15 يوم أو في حائض، لا يحل أن تقول له طلقني فيكون الحرام عليها من وجهين، من إرادتها منه أن يتقحم الشريعة ويخالف حدود الله فيطلقها ويحائض، وهذا طلاق بدعي لا يجوز، يعني يعرض الإنسان إذا فعله في أثناء الحيض نفسه للنار كبير، طلاق بدعي، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار، فمن البدعة أن يطلقها ويحائض أو طهر. كما لو قيل لك أحبك أن تشفيني تغتاب معي فلان، تغتاب معه خال من إيش؟ لو اغتبته وسايرته تدخل النار، كذلك مسايرة المرأة هي تقول طلقت، فطلقته وهي في طهر جمعتها به أو في حائض، فإنك لو سايرتها على عقلها ورشت النار لأنها بدعة، كل بدعة ضلال، فلا يجوز حتى لو استفزتك حرام. فالمرأة التي تقول لزوجها طلقني وهي حائض وفي طهر جمعها به قد جمع بين المحرمين عموما انها طلبت الطلاق عياذا بالله من بعدها. طيب، ثم انه امرها امرتها ان تقحم الشريعه ويتعدى على حدود الله فيطلقها وهي حائض او في طول جماعه فجمعت بين منكرين، هذا من جهل النساء.
لذلك أنكر من الجوزي على كثير من مجتمعات النساء، ليس كلهن، فيهن فاضلات طالبات علم يحرصن على الدروس. فقال ابن الجوزي: أجهل المجتمعات مجتمعات النساء، إلا يعني من تحرى الله قدر للدفع وصار تعتني بالعلم وتهتم بالدرس، وهو يسبب لها الجهل مشكلات كبيرة في حياتها، ولا فمنها بلغ الطلاق، وقعها في ورطة في إثم. فلا يحل أن تجاب في ذلك. فقال الرجل: إني طلقت امرأتي 3 طلقات. فقال ابن مسعود: فماذا قيل لك؟ قال لي أنها قد بانت منك. قال: صدق، من طلق كما أمره الله فقد بين الله له، ومن لبس على نفسه أو لبس على نفسه لبسا جعلنا نفسه ملصقا له. هذا من باب العقوبة. قال: له الإسناد انقطع. إذن من قال لزوجتي أنت طالق 100 مرة حسبت 3، ولكنها ترجع حينئذ على الصحيح الذي رجح به شيخ الإسلام، على مقتضى ما رجحه شيخ الإسلام المقيم الشوكاني، أن تكون واحدة كما هو ظاهر في قصة القرآن، فقال مرتها نعم، ولم يكن 2، والثالثة تقييم بها حتى تنكح زوجا غيره، فقال مرتان لا يفهم منها إلا أن يطلق مرة بعد مرة بين الله في مجلس واحد عارض طلقة واحدة، على مقتضى ما رجحه وبينه ابن القيم ومن قبل تلميذه شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا اللفظ لا يجوز، وهو أن يقول لزوجته: أنت طالق 1000 طلقة 100 طلقة نعم، فهذا اللفظ لا يحل له أبدا، لأنه من اتخاذ آيات الله هزوا، وحينئذ اختلف به العلماء، منهم الجمهور من يلزمهم بثلاث كابن عباس، ومنهم من يرجع بواحد على خلاف الذي ذكرناه في ذلك. طيب، وأما إيقاع الطلاق 3 مجلس واحد فلا يجوز عند علماء كمالك وكأبي حنيفة ورواية أحمد، لا يسمح أن في مجلس واحد يكون الطلاق 3. هذا الطلاق لم يجري على السنة، السنة أن في كل ظهر طلقة، لا يصلح أن يقول طالق 3 أو طالق 3، إنما كل ظهر بطلقة واحدة، فلا يصلح أن يصنع ذلك. ولذلك جاء عند المصنف شيبة عن شقيق النبي عبد الله عن أنس قال: كان عمر إذا أتي برجل يطلق مراته 3 مجلس واحد أو جاءه ضربا يضرب بالعصا جلا، رضي الله عن عمر رضي عنه. فعلى ذلك ينبغي للرجل ألا يوقع 3 في مجلس واحد. طيب، إن طلقها 3 تعليقا فقال: أنت طالق بال3 لو خرجت من البيت، فحينئذ إن لم يقصد إلا تخويفها ترجع كفارة يعني. أما إذا كان يريد إيقاعها فعل خلاف، فإذا أخذ يقول الجمهور سيكون 3، وإذا أخذ بما رجح شيخ الإسلام سيكون طلقة واحدة على ما ذكره أبو داود السيستاني في الكانة، وكذلك ابن عباس في صحيح البخاري نعم أنه جعل النبي 3 بواحدة، هو الحديث الرجل مسلم في صحيحه. ثم حينئذ ننتقل للحديث الذي بعده، حديث يحيى بن سعيد. اقرأ.
قال عن يحيى بن سعيد،
عن سعيد ثقة من ثبت،
عن أبي بكر بن حزم
ثقة،
أن عمر بن عبد العزيز قال لها: البتة ما يقول الناس فيها؟ قال أبو بكر: فقلت له: كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة. فقال عمر بن عبد العزيز: لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منها شيئا، من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى.
يعني غاية ما يكون من الطلاق إذا قال البتة كما لو قال ثلاثة، لكن مع ذلك في الخلاف ذكرناه لكم، نقل الترمذي عن من قال ثلاثة يراد عمر أنها واحدة وأنا عليه ثلاث، وينظر حينئذ لقول ابن عباس الثلاث كانت واحدة، فمن باب أولى نعم أن يقال البتة أو مثلها. طيب بعد ذلك كل شيء مالك اقرأ. يحيى ابن سعيد ثقة تب عن أبي بكر ثقة أن عمر ابن عبد العزيز عن عمر هذا بن عبد العزيز ليس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. مو ظاهر لي اشكال الان في الاسناد عن عمر بن عبد العزيز، ما دام ان ابو بكر بن حزم ما عندنا انه مدلس او انه لم يلقى عمر بن عبد العزيز، اذا كان كذلك فالاصل الى التابع الجليل عمر بن عبد العزيز أنه مقطوع صحيح مقطوعا، ما دام أنه ما عندنا أنه يعني مدلس أو أنه يعني على أنه لا يوجد هذا المعنى. وعلى كل حال العناية بالصحابة مع النبي في ذلك أشد، لأنه ينبني على ذلك شرع. طيب ما يقول الناس فيها؟ قال أبو بكر: فقلت كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة. قال عمر ابن عبد العزيز، انتبه هذا ليس صحابي، هذا تابعي، إنسان بعض الناس أي شيء يشوفون أن انتهى السند إليه انتهى، لا ميز، إذا كان صحابي فكما قال الإمام أحمد فالعين والرأس يكون حجة، أما إذا كان تابعي نعم فقد قال أبو حنيفة ويروى مثله يعني أو نحو على الإمام أحمد هم رجال، ونحن رجال يقصد رجال أهل العلم، يأتي الإنسان ناشئ يقول هم رجال نحن رجال فينفي كلام العلماء ولا يستفيد منه فيقع في ورطة عظيمة، وإنما إذا كان من أهل العلم فلا يلزم إلا إذا اتفق التابعون على قول، فكان اتفاق بينهم مثلا معروف ألا ينبغي أن يخالفهم في هذا. مالك اقرأ.
وقال عن مالك عن ابن شهاب،
ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري نعم،
أن مروان بن الحكم كان يقضي في الذي يطلق امرأته البتة أنها ثلاث تطليقات.
نعم هذا أيضا تابعي، وقال مالك: هذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال أبو عمر: استحب مالك في هذا الباب، وهو مذهب الذي عليه أصحابه في من حلف بطلاق امرأة البتة أنها ثلاث لا تحله إلا بعد زوج، مع أنه اختلف السلف كما ذكرنا لكم من كلام الترمذي، فبعضهم قال نعم واحدة ويروى ذلك العمر، بعضهم قال ثلاث كعلي، ومن التابعين عمر بن عبد العزيز، ومذهب مالك وهو ما وصفه، وبعضهم يرى كأبي حنيفة إن نوى بالبتة ثلاث فهو ثلاث، وإن نوى واحدة فهي واحدة فائدة، وإن نوى اثنتين فواحدة فائدة، وقول الثوري رحمه الله. ولو زاعي قد حصل منه روايتان، وروي عنه أنها واحدة بائنة، وروي عنه أنه ثلاث، قال الشافعي إن نوى ثلاثة ثلاث، وإن نوى اثنتين أو واحدة فطلاقه رجعي بذلك، وروي مثل قول مالك أنها ثلاث
عن علي وعبد الله وعمر وزيد وابو هريره وعائشه، والا فقد ذكر الترمذي خلاف عن الصحابه وقال يروى عن عمر في البتة انه واحده وعن علي انها ثلاثه. فاذا قلنا البتة الغايه القصوى، وش يقول الغايه القصوى؟ فحينئذ ياتي بك الكلام الثلاث على ما ذكر، الا ان يقال كلمه البتة تحتمل، فحينئذ يرجع في ذلك الى ما نوى. طيب لو قلنا يرجع الى ما نوى على ما ذكره البعض ثلاث او واحده، فاننا نرجع الى ان الثلاث بواحده على قول الرجح وكشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه وتلميذه ابن القيم، ابن القيم الجوزيه، وهي مدرسه اسمها الجوزيه في الشام في دمشق. بعض الناس يقولون ابن القيم الجوزية، هذا لحن يعني قبيح ما يصلح. ابن القيم الجوزية يعني القيم على مدرسة الجوزية. أما إذا قال بالتحية فليقول ابن القيم ويسكت، القيم ويعني الوالد الذي كان قيما على مدرسة الجوزية. وإذا أراد أن يضيف فليجرد الوالد والده من التحية فليقول ابن القيم الجوزية. أما ابن القيم الجوزية تصلح مع أن بعض الناس يذكرونها فلا تصلح في ذلك. باب ما جاء ولا في شيء اقرأ ما جاء في الخلية.
قال باب ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك. قال عن مالك أنه بلغه أنه كتب إلى عمر بن الخطاب من العراق أن رجلا قال لامرأته حبلك على غاربك، فكتب عمر بن الخطاب إلى عامله أن مره يوافيني بمكة في الموسم. فبينما عمر يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه، فقال عمر من أنت؟ فقال أنا الذي أمرت أن أجلب عليك. فقال له عمر أسألك برب هذه البنية ما أردت بقولك حبلك على غاربك؟ فقال له الرجل لو استحلفتني في غير هذا المكان ما قضقته، أردت بذلك الفراق. فقال عمر بن الخطاب هو ما أردت.
نعم هذا الحديث منقطع، وقد جاء عن عبد الرزاق عن ليث عن مجاهد الرجل قال لامرأتي في زمن عمر، لكن كان ذلك منقطع كما ذكره البيهقي في السنن أو في معرفة السنن الآن، وقال حديث هذا منقطع. ولكن هذا يعرف بحديث أو بطلاق الكناية، وذلك إذا قال لامرأته في خصومة معها مثلا وهي في خصومة معه قال لها إلا بيني وبينك انتهى، هل تسمى طالق؟ إذا قال لها أنت خلية أو أخرجي والحقي بيت أهلك مالك قاعدة في البيت بعد اليوم، أو قال لها اعتبري العلاقة اللي بيني وبينك انتهت من لحظتك هذه، هذه كلها ألفاظ محتملة وتسمى عند العلماء بطلاق الكناية، إنهم لا يوقعون الطلاق حتى بالمزاح إلا إذا كان بلفظه الصريح كقوله أنت طالق مطلقة، فهذا يقع ولو بالمزاح. أما إذا ذكر الألفاظ المحتملة فإنه إن نوى بها الطلاق فطلاق، وإن لم ينوي بها الطلاق فلا تقع طلاقا. كان يقول اعتبر اللي بيني وبينك من لحظتك هذه منتهي، يحتمل المحبة والمودة ويحتمل الطلاق، فإذا ما قصد الطلاق فليس بطلاق. وقوله مالك قاعدة في البيت بعد اليوم اخرجي منها لك لا يقع إلا إذا نوى بإخراجها طلاقا. ويدل على ذلك أن اللفظتان جاءتا في عهد النبي، أن اللفظة الواحدة المحتملة جاءت في عهد النبي، فمر النبي حملها على الطلاق ومر أقرها على غير الطلاق، حملها على الطلاق اللهم صل عليه لما تآمرتا زوجتان من زواج النبي فيما بينهم غيرة أن يطلق الرسول مرأة تزوجها وعقد عليها وأراد أن يدخل عليها، فقال لها يعني إن أردت أن يحبك الرسول أو أن يكون لك حظوة عنده فإذا دخل عليك رسول الله فقولي أعوذ بالله منك، يعني إن قلت ذلك فسيقع في قلبي محبة لك أو تكون له حظوة لك حظوة عنده. فدخل الرسول لينال منها ما ينال الرجل وامرأته، إنما أنا بشر مثلكم أو كما أراد. فقالت له أعوذ بالله منك، فقال لقد عدت بعظيم إلحقي بأهلك، فكان طلاقا. وفي صحيح البخاري تخلف ثلاث من أصحابه منهم كعب بن مالك مرارة بن الربيع وهلال عن غزوة في الحرب، فالمهم النبي أمر بهجرهم لأنهم تخلفوا عن الغزوة 55 يوم تأديبا لهم. ثم أرسل إلى أزواجهم أن يفارقوهن، فقال إن رسول الله يأمرك أن تفارق أو تترك تفارق زوجك ليس طلاق، أو يأمرك رسول الله أن تلحق بأهلك. المهم فقال لها زوجها الحقي بأهلك، ثم لم يكن ذلك طلاقا، فرجعت له بعد التوبة من غير عقد جديد ولا رجع. فدل ذلك على أن طلاق الكناية وهي الألفاظ المحتملة في الطلاق كقوله إلا بيني وبينك انتهى، مالك قاعد عندي في البيت، ونحو ذلك مما يقوله العوام من المحتملات، فإنه ينظر إلى نية الرجل، فإن كان قصده الطلاق فطلاق، وإلا لا يكون كذلك. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
الله أعلم.